شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، حديثي إليكم في هذا اللقاء عن قيام الليل. لماذا أتحدث عن قيام الليل؟ لأن قيام الليل يذكرنا بقيامه عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، ويذكرنا بحث النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة ولأمته على أن يقوموا الليل في رمضان. فرمضان يقوم فيه الصالحون من الليل ويتهجدون ويطيلون القيام والقراءة والركوع والسجود ويكثرون من الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. في رمضان تعود الناس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي إحياء صلاة التراويح. صلاة التراويح أيها الإخوة يقال لها صلاة التراويح ويقال لها صلاة القيام ويقال صلاة الليل ويقال صلاة التهجد ويقال صلاة الوتر. هذه المسميات كلها لمسمى واحد، أما أنها صلاة الليل فلأنها تصلى في الليل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها صلاة الليل، ولذلك قال في رواية مسلم كما سبق ذكره: خير الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وسميت بصلاة القيام لأن الله عز وجل قال لنبيه: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سميت بالقيام لأن الرجل يطيل القيام، لأن المسلم رجلا كان أو امرأة يطيل القيام في حالة الصلاة. ولذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وهي تصف صلاة الليل وتقول: فيصلي ولا تسل عن حسنهن، عن الركعات، عن حسنهن وطولهن. وجاء أيضا عنها كما في البخاري وعند ابن أبي شيبة بألفاظ متقاربة مع زيادات صحيحة، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقل: يا رسول الله، تقوم حتى تتفطر قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويقال لها: صلاة التراويح، لأن الناس كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده إذا انتهوا من ركعتين استراحوا، أخذوا ترويحة. هذه الترويحة نسب لها صلاة التراويح. ويقال لها صلاة الوتر، لأنها تنتهي بوتر. وبعض أهل العلم يقول أن الوتر يستقل تماما عن صلاة التراويح أو ما تسمى بالقيام أو صلاة الليل أو صلاة التهجد، لأن التراويح عبارة عن وتر. ولكن الأصل أن الصلاة التي يقومها الشخص في الليل لا تكون إلا وترا، هذا الأساس. أما قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، فهو المقصود أنها مثنى مثنى، أي ثنتين ثنتين، ثم بعد ذلك ختمها النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا خشي الفجر أوتر. إذن صلاة الليل لا تكون إلا وترا، ولذلك لا حرج أن يقال لها صلاة الوتر. يقال لها أيضا صلاة التهجد، لأن الرجل يتهجد، يعني يتخشع، يخشع في صلاته ويتأمل ويتدبر. فهذه هي صلاة الليل، هذه هي صلاة التراويح التي أحياها النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وأحياها في بيته، كما سنوضح ذلك إن شاء الله تعالى قريبا. جاء في حديث عمرو بن عنبسة الذي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإذا استطعت يكلم من؟ يكلم عنبسة أو عمرو بن عنبسة، قال: فإذا استطعت أن تصلي فلتكن. وعلى ذلك، أو قال: فإن استطعت ألا تكون على ذكر فكن، ألا تكون إلا على ذكر فكن. فهذا الأمر عظيم في كون الله عز وجل يكون أقرب إلى العبد في جوف الليل. أنت تختلي بنفسك وتصلي، أو تصلي مع الناس صلاة التراويح وأخر الناس الصلاة إلى وقت متأخر من الليل فصليت، هناك تجتهد في الدعاء: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يكون العبد قريبا من ربه، والرب يسمع عبده الذي يناجيه والذي يسأله من فضله فيستجيب له. وأفضل الصلوات من الليل ما كانت بعد منتصف الليل، لأنه جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حتى الثلث الآخر من الليل، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. هذه كلمات عظيمة بعض الناس لا يفكر فيها. بعض الناس ربما يأتي عليه منتصف الليل وما بعده وهو يشاهد بعض الأفلام وبعض المسلسلات، وربما يسهر على الأغاني، وربما ينام والمغني يغني، لا يذكر أذكار النوم ولا يستغفر قبل نومه ولا يغنم هذه الساعات المباركات. الله يقول: هل من سائل فأعطيه؟ وهذا الرجل يغني، أو هذا الرجل لاهي، أو هذا الرجل ساهر مع أصدقائه. حقيقة لو فكرنا وتأملنا في عقول بعض الناس وفي حياتهم لوجدنا أنهم أشبه بالبهائم، لا يفكرون في مصلحة تعود عليهم بنفع عظيم. يجب على المسلم أن يستحي من ربه أن يعصيه في الوقت الذي يتنزل فيه إلى السماء الدنيا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحيي ليله ويقوم من الليل ما شاء الله. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري، وهي تذكر أن هذا كان في رمضان، قالت: خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فصلى 3 ليال، وصلى ناس من أصحابه بصلاته، بمعنى جعلوه إمامهم فصلوا مؤتمين. فلما كانت الليلة 4 عجز المسجد عن أهله، يعني ازدحم الناس بالمسجد وكثروا، فلم يخرج لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح خرج عليهم، قال: لقد علمتم الذين فعلتم البارحة. ماذا فعلوا؟ خرجوا للصلاة مع رسول الله فلم يجدوه، فقال عليه الصلاة والسلام: لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، خشي أن صلاة التراويح تفرض، وكان هذا في رمضان، فلم يخرج عليه الصلاة والسلام. وتقول عائشة رضي الله عنها وهي تصف لنا عدد أو تبين لنا عدد هذه الركعات في رمضان، قالت كما في الصحيحين: ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وفي بعض الروايات في الصحيحين: ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه لليل في رمضان أو غيره عن 13 ركعة، منها 2 الغداء. وجاءت رواية أخرى في صحيح مسلم: كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. إخواني، كيف يمكن أن نجمع بين هذه الروايات؟ وأيضا كذلك برواية أخرى جاءت من حديث ابن عباس عند ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في رمضان 20 ركعة والوتر. هذه مسألة مهمة سنتكلم عنها ونبين ما هو الصحيح في قيام الليل، لأن العلماء اختلفوا وكثر الكلام في ذلك. الجواب قول عائشة: ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام عن 11 ركعة، تقصد بذلك أنه ما زاد على ذلك البتة، وأن هذه هي السنة في قيام الليل في رمضان أو في غير رمضان. وأما رواية ما زاد على 13 ركعة أو على 13 ركعة فالمقصود بذلك أنها بينت الزيادة، زيادة الركعتين ما هما؟ قالت منها ركعتا الغداء. والمقصود بركعتي الغداء في هذا الحديث بمعنى إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر قام وركع السنة الراتبة. إذن لو أخذنا من 13 ركعة ركعتين بقي معنا أن قيام الليل عبارة عن كم؟ عن 11 ركعة. وأما رواية مسلم أنه كان قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فهذا لبيان أن الركعتين الخفيفتين اللتين تكونان قبل قيام الليل لم تحسبها عائشة رضي الله عنها من قيام الليل عندما قالت 11 ركعة، بدليل أنها لما قالت 13 ركعة أنقصت وقالت منها ركعتا الغداء. وعلى ذلك ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام عن 11 ركعة. ومعنى ذلك أيها الإخوة أنه يسن للإمام قبل أن يصلي من الليل 11 ركعة في التراويح أو في غيره أن يبدأ بركعتين خفيفتين، مثلا بالفاتحة في الركعة الأولى مع سورة الكافرون، والثانية الفاتحة والإخلاص، أو الأولى الفاتحة والفلق، والثانية الفاتحة والناس. فإذا افتتحت بركعتين خفيفتين فلا تعد ذلك من قيام الليل، لا تعد ذلك من قيام الليل. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحافظ عن الركعتين الخفيفتين، وبذلك يتبين له لنا من هذه الروايات المذكورة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على 11 ركعة. لكن كأني بسائل منكم يقول وماذا عن الحديث الذي ذكرته قبل قليل من حديث ابن عباس عند ابن أبي شيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في رمضان 20 ركعة والوتر؟ فالجواب يا أخي الكريم هذا الحديث جاء من طريق أبي شيبة وهو إبراهيم بن عثمان وهو منكر الحديث، لم يثبت عنه البتة. وأما ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جمع الناس على أبي في عهده في أن يصلي بهم 23 ركعة فهذا الحديث أيضا لا يثبت، وهو حديث ضعيف جدا. بل الذي ثبت عن عمر بن الخطاب أنه جمع الناس على السنة، جمعهم على أبي وأمر أبيا وأمر تميما في أن يصلي بالناس 11 ركعة. فعمر بن الخطاب متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاته. وهكذا يا إخواني إذا جاءت الرواية أو إذا جاء الحديث أو إذا سمعتم الحديث فلا تحكموا حتى تعرفوا هل هو صحيح أم ليس بالصحيح، لأن بعض الفقهاء لا يكون محدثا، ليس عنده علم في الحديث فيقف على الرواية ويقول يجوز هذا الوجه ويجوز هذا الوجه، لكن لو تعلم الحديث وعرف الصحيح من الضعيف لقال هذه الرواية لا تثبت وتثبت هذه الرواية. بعض الناس للأسف إذا حدثته بذلك يقول طيب الناس في الحرم المكي يصلون 23 ركعة. فالجواب يا أخي الكريم الصلاة في الحرم المكي جرت عليها الفتوى على المذهب الحنبلي ومضى الأمر على ذلك، ولعل الله عز وجل أن ييسر وتقام السنة الصحيحة في ذلك، لأن هذه المسألة وإن حصل فيها اختلاف فهو اجتهاد لأهل العلم، ولكن لا يعني هذا ألا نتحرى الصواب، ولا يكون مثل ذلك سببا للخلاف. عليك أنت كداعية إلى الله عز وجل أو كطالب علم أو كناصح أن تقيم على الناس الحجة، لكن لا يلزم عليك أن تأمرهم ولا يلزم عليك أن يطبقوا ما تقول، لأن الله عز وجل يقول لرسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بلغ واذكر حجتك. ولذا جاء عن العلماء خلافا، جاء عن العلماء خلاف كثير، بعضهم يقول يصلي 23، وبعضهم قالوا نصلي 11، وبعضهم قالوا 13، وبعضهم قال نصلي 46، وهكذا منهم من زاد ومنهم من أنقص. ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال في ذلك وقد بين ووضح، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء عند الترمذي وأبي داود قال عليه الصلاة والسلام فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والخلفاء لم يصح عنهم أنهم زادوا عن 11 ركعة، وأما ما جاءت من الروايات فقد ذكرنا أنها لا تسلم من علة، فعلينا أن نكون متبعين وأن نحافظ على صلاة الليل. الصحابة رضوان الله عليهم لما أخذوا هذه السنة عن رسول الله أقاموها. عمر بن الخطاب كما ثبت عنه في صحيح البخاري بعد وفاة رسول الله وكان أميرا على المسلمين، وجد أن الناس في مسجد رسول الله يصلون التراويح، يصلي هذا وعنده الرهط ويصلي الآخر وحده، فقال لو جمعت الناس لكان خيرا، فجمع الناس على أبي وعلى تميم، فكان أبي يغلب ويصلي كثيرا، وكان تميم أحيانا أيضا كذلك يصلي بالناس. ثم قال عمر نعم البدعة هذا، لأنه رأى أن المصلحة أن يكون الأمر كذلك. وأيضا أنه تأمل في بعض الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على أنه لا يمنع أن يجتمع الناس على إمام واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى وكان إماما للناس في صلاة التراويح، ما ترك إلا لعلة واحدة، أنه قال خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم، هذه العلة، وإلا في الأصل أنه جائز. وجاء عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بعض الناس للأسف يصلي مع الإمام، إذا أكمل الإمام 8 وسلم خرج من الصلاة وقال سأصلي الوتر في البيت. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. نعم يا أخي، هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح من حديث أنس، لا نختلف في ذلك، ولكن المقصود إذا كنت منفردا أو إذا كنتم جماعة وتأخرتم وانفردتم بالصلاة. أما إذا كنت مع الإمام فقد خصص بدليل، من صلى مع الإمام حتى ينصرف، والحديث صحيح عند الترمذي، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فمن صلى مع الإمام حتى ينصرف هو أفضل من الذي صلى بعض الركعات ثم انصرف وصلى ما تبقى في بيته. فالسنة نأتي بها من أجل الحصول على الأجر. عندي تعليق رغم ضيق الوقت، جاء في الحديث في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى. بعض الناس يتبادر إلى ذهنه، وقد تبادر هذا إلى ذهن الكثير من الفقهاء، يقول المثنى مثنى بمعنى أنك تصلي ما شئت من الصلوات، ثم إذا خشيت الفجر صليت بواحدة، وهذا الفهم غير صحيح. الصحيح مثنى مثنى بمعنى ألا تزيد على فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فإذا خشيت فصلي الفجر بمعنى صلي الفجر لكن لابد أن تكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. نحن ما عندنا رسول نرجع إليه ولا عندنا وحي في عصرنا الحديث. الرسول هو واحد عمل عملا عملنا مثله، لا نأتي ونأتي إلى العمل المجمل أو إلى الحديث المجمل ونعمل به ونترك الأحاديث التي تبين وتفصل فيه، لا نعمل بالعام ونترك الروايات التي تخصص. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال مثنى مثنى عمم وأطلق، لكن جاءت الروايات التي تخصص وتقيد أنه ما زاد على 11 ركعة. لا أستطيع إخواني أرد على بعض الأسئلة، وذلك لأن الوقت انقضى، ولعلي أن أجيب إن شاء الله تعالى من لقاءات سابقة. سأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى الملتقى بمشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.